الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن السرعة والبطء، وقلنا يعني تساءلنا ما هي حقيقة السرعة والبطء، وقلنا في ذلك يوجد شنو كم نظرية. توجد نظريتان في المقام. النظرية الأولى نظرية المتكلمين، حيث قالوا بأن السرعة والبطء من نقيسه، أو كيف نعرف السرعة والبطء، أو تبتني على أي شيء. شرحنا هذا في الدرس السابق، تبتني على تخلل سكونات متعددة في الحركة، فكلما ازدادت هذه السكونات المتخللة فالحركة شنو؟ بطيئة، وكلما قلت هذه السكونات المتخللة فالحركة شنو؟ سريعة. وهذا مبني على أن الحركة وجود واحد أم وجود متعدد؟ البناء على أن الحركة وجودات متعددة تتخللها سكونات، فكلما ازدادت السكونات فالحركة بطيئة، وكلما قلت السكونات فالحركة سريعة. الرأي الثاني أو النظرية الثانية هو رأي الحكماء، حيث قالوا بأن الحركة وجود واحد متصل سيال تدريجي لا يتخلله أي سكون، فلا يمكن التمييز بين السريع والبطيء بتخلل السكون. أصلا تخلل السكون أثناء الحركة مستحيل، لأنه بمجرد أن يتخلل عليكم سلام الله تنقطع الحركة وتحدث حركة ثانية غير الأولى. ثم تساءلنا بعد ذلك ما هي النسبة، نسبة التقابل بين السرعة والبطء. قلنا كم رأي عندنا بالمسألة؟ ثلاثة آراء في المسألة أو رأيين. قلنا الرأي الأول رأي الحكماء أنه ملكة وعدم. الرأي الثاني مختاره المتكلمون وتبعهم صدر المتألمين بأنه تضاد، وشرحنا الرأي الأول وشرحنا الرأي الثاني. أما الرأي الثالث فهو رأي العلامة قدس سره، فيقول إن التقابل أو إن السرعة والبطء ليس ضدين ولا ملكة وعدا، أما أنهما ليس بضدين فلأن الضدين لا بد أن يكون بينهما غاية الخلاف، يعني هذا في أقصى الطرف وذاك في أقصى الطرف الآخر، وهذا غير موجود في المقام، إذ ما من سريع إلا وهناك ما هو أسرع منه، وما من بطيء إلا وهناك ما هو أبطأ منه، فهما ليسا في غاية الخلاف بل ينطبقان حتى على الحالات المتوسطة بين الطرفين، وهذا شرحناه في الدرس السابق. أما أنهما ليسا بملك وعدمها فيقول لأن السرعة والبطء أمران وجوديان، وإذا كان أمرين وجوديين فلا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها، فأبطل قول الحكماء بالملكة وعدمها بأنهما أمران وجوديان، فلا تنطبق الملكة وعدمها في المقام، وأبطل قول المتكلمين بأنهما ضدان لأن الضدين لا بد أن يكون بينهما غاية الخلاف، وهنا الأمر ليس كذلك. إذن ما هو الصحيح في المقام؟ قال الصحيح في المقام إنهما أصلا لا توجد بينهما غيرية ذاتية، أي لا يوجد بينهما أي تقابل، حتى نتساءل هل هو تقابل الضدين النقيضين الملك وعدمه أو المتضائفين. هذه الأقسام الأربعة فرع الإيمان بوجود غيرية ذاتية وتقابل، بينما السرعة والبطء لا تقابل بينهما، لا بالشكل الأول ولا بالثاني ولا بالثالث ولا بالرابع. إذن ماذا يوجد بينهما؟ قال وإنما هما أمران إضافيان نسبيان، أي إذا نسبنا شيئا إلى شيء يكون سريعا، ولكننا إذا نسبناه إلى شيء آخر يكون بطيئا. فالسيارة مثلا إذا نسبناها إلى مشي الإنسان فالسيارة شنو؟ سريعة. ولكن إذا نسبنا السيارة إلى الطائرة فتكون بطيئة. فالسيارة سريعة من جهة بالنسبة إلى شيء، وبطيئة من جهة أخرى بالنسبة إلى شيء آخر. فلا يوجد عندنا أمران واحد اسمه سريع وواحد شنو؟ بطيء، بل هو شيء واحد بلحاظ شيء سريع وبلحاظ شيء آخر بطيء. فلا توجد غيرية ذاتية ولا يوجد تقابل، بل هما وصفان إضافيان ينطبقان على شيء واحد، ولكن ليس بالقياس إلى أمر واحد وإنما بالقياس إلى أمرين، إذا تذكرون كما في المتقدم والمتأخر. المتقدم والمتأخر أيضا شنو؟ أيضا شيء إضافي ونسبي. أليف متقدم على باء، فباء إذا لاحظناه بالنسبة إلى أليف فهو شنو؟ متأخر. لكن إذا لاحظنا باء إلى جيم سيكون متقدما. إذا لاحظنا الشيخ الطوسي إذا قلنا علما، إذا قلنا مثلا إلى السيد الشهيد أو قلنا إلى صدر المتألهين، فالشيخ الطوسي شاهد متقدم وصدر المتألهين، فصدر المتألهين بالقياس إلى الطوسي متأخر، لكن صدر المتألهين بالقياس إلى السيد الشهيد يكون متقدم وليس متأخر. فالتقدم والتأخر أيضا أمران نسبيان. هذا السقف اللي أمان هو بالنسبة لنا فوق، لكن بالنسبة للذين في الغرفة الأخرى هو تحت. فالاختلاف يكون باختلاف النسبة والإضافة إلى شيء آخر. فالسريع بالنسبة إلى شيء، الشيء بالنسبة إلى شيء سريع، وبالنسبة إلى شيء آخر يكون بطيء، ولا يوجد تقابل ولا غيرية ذاتية. هذا هو رأي العلامة. ولكن هذا الرأي بل هو هذا اللي راح أحكيه، لكن هذا الكلام من العلامة ليس بدقيق. لماذا ليس بدقيق؟ لأن كون الشيء أو كون الشيئين نسبيين إضافيين شنو معناه؟ معناه أن أحدهما هل يمكن تطوره دون تطور الآخر أو لا يمكن ذلك؟ يعني حينما نقول هذه السيارة سريعة، العلامة شنو قال بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمشي الإنسان سريعة. فهل يمكن أن نقول إن السيارة سريعة دون أن نقيسها إلى شيء آخر كمشي الإنسان، أو لا بد أن نقيسها إلى شيء آخر حتى نقول سريعة؟ إذا كانت السرعة مفهوما نسبيا وإضافيا فلا بد أن يقاس إلى شنو؟ إلى شيء آخر، لأن هو هذا معنى المفهوم النسبي والإضافي، أن تنسبه إلى غيره، أن تنسبه إلى شيء آخر، يلا يصير مفهوم نسبي وإضافي. فإذا معنى كلام العلامة أن السرعة لا يمكن أن تثبت في شيء إلا إذا قسناه إلى شيء آخر يعتبر ذلك الشيء بطيئا بالنسبة إلى الشيء الأول. فالسيارة لا نحكم عليها سريعة إلا إذا قسناها إلى مشي الإنسان الذي هو بطيء. وهذا يعني بأننا لا يمكن أن نجد سرعة إلا وهناك شنو؟ بطء. إلا وهناك بطء. فكيف تقول أيها العلامة في الدرس السابق، شرحناه في الدرس السابق، بأنهما ليسا بمتضائفين؟ لماذا ليس بمتضائفين؟ لأن المتضائفين أحدهما يتوقف على الآخر، بينما السرعة والبطء لا يتوقف أحدهما على الآخر، إذ يمكن أن نجد سرعة ولا نجد بطئا، ويمكن أن نجد بطئا ولا نجد سرعة. هذا متى قاله؟ قلنا في درس أمس في رد احتمال المتضائفين. فإذا كان كلامك هناك صحيحا فهو لا ينسجم مع أن النسبة بينهما هي أنهما مفهومان نسبيان إضافيان، لأن كونهما إضافيين ونسبيين يعني أنهما لا يمكن انفكاكهما. فكيف تقول في الدرس السابق بأنهما يمكن أن ينفكا؟ فكلام العلامة هنا لا يكون منسجما مع كلامه في الدرس السابق اللي قرأناه وشرحناه في الدرس السابق. نطبق هذا المقدار ثم نذكر تعليقة أخرى. والحق أن السرعة والبطء وصفان إضافيان، يعني شو يريد يقول العلامة؟ أي لا تقابل بينهما إطلاقا، لا نقيضين ولا تضاد ولا ملك عدم ولا متضائفين. فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بطء بعينها بالنسبة لمن؟ إلى ثالثة. وكذلك الأمر في البطء، مشي الإنسان بالنسبة إلى السيارة بطيء، ولكن مشي الإنسان بالنسبة إلى النملة يكون سريعا، فهو أمر إضافي ونسبي. إذا كان أمر إضافي ونسبي فلا يوجد سريع إلا وفي قباله بطيء. بينما إذا نرجع إلى كلامه في الدرس السابق، أرجع إلى الكلام في الدرس السابق، قال وليس بالمتضائفين. ليس ليس بالمتضائفين؟ وإلا لو كانا متضائفين كان كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر. وبعدين شنو قال؟ وليس كذلك. يعني شنو وليس كذلك؟ أي أن السرعة والبطء ليس كذلك، كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر، بل يمكن أن تثبت السرعة ولا يثبت البطء. هذا الكلام لا ينسجم مع كونهما إضافيان، لأن كونهما إضافيين معناه أن أحدهما إذا ثبت فالآخر لا بد أن يكون ثابتا، لأننا نقيس شيئا بالإضافة إلى شيء آخر. بعبارة أخيرة، المفهومان النسبيان المتضايفان أو الإضافيان لا بد أن يكونا متضايفين. يعني مثلا هذا الصف قلنا بالقياس إنه هو أعلى، لكن بالقياس الطلبة الذين هنا يكون أسفل، ولكن هذا بشرط وجودنا ووجود من؟ وجود الطلبة هناك. يعني لابد من وجود شيء أعلى ووجود شيء أسفل، حتى يكون هذا أعلى أو هذا أسفل. فالمفهومان الإضافيان النسبيان لابد أن يكونا موجودين معا حتى نقيس أحدهما إلى الآخر. وهذا لا ينسجم مع كلام العلامة بأن السرعة والبطء يمكن أن يتحقق أحدهما دون الآخر. فما هو الجواب الصحيح؟ هذا الجواب راح يصير مخدوش يتناقض مع الكلام السابق. فالجواب الصحيح أن نقول السرعة تارة تطلق ويراد منها السرعة بالمعنى الأعم، وتارة تطلق ويراد منها السرعة بالمعنى الأخف. يعني عندنا سرعة بالمعنى الأعم وسرعة بالمعنى الأخف. أما السرعة بالمعنى الأعم فالمراد بها هو الجريان والسيلان، فتكون مساوقة للحركة، فكل حركة سرعة وكل سرعة حركة، فتكون هناك مساوقة بين السرعة والحركة. ولكن هذه السرعة والحركة لها مراتب وجودية، بعض المراتب إذا قسناها إلى البعض الآخر هي مراتب في عالم في الوجود، قد تكون لها مراتب عديدة، وهذه المراتب العديدة إذا قسناها بعضها إلى بعض نجدها تختلف شدة وضعفا. فالشديد يسمى سريعا، والبطيء يسمى وغير الشديد يسمى بطيئا. فالسريع والبطيء مرتبتان من مراتب السرعة. السرعة التي في قبال البطء يا سرعة بالمعنى الأخر، فالسرعة بالمعنى الأخر هي السرعة التي في قبال البطء، والسرعة بالمعنى الأخر والبطء مرتبتان من مراتب السرعة بالمعنى الأعم التي مساوقة للحركة. وهذا المطلب تقدم، أين تقدم؟ تقدم شبيهه في الواحد والكثير، حيث قلنا بأن الموجود ينقسم إما واحد وإما كثير، الوجود إما واحد وإما كثير. ومن جهة أخرى قلنا بأن الوحدة تساوق، فقد واحد يقول تناقض هذا، كيف تقولون الوحدة تساوق الوجود وكيف تقولون الوجود ينقسم إلى واحد وكثير؟ هذا يعني أن الوجود إما واحد وإما كثير، وليس الوجود مساوقا للواحد. قلنا هناك بأنه توجد لدينا وحدة بمعنى أنها مساوقة للوجود التي هي منشأ الآثار، وعندنا وحدة عددية في قبال الكثرة العددية، والوحدة العددية والكثرة العددية مرتبتان من مراتب الوحدة الوجودية. هذا تقدم سابقا شرحناه تفصيلا. فهنا نفس الشيء نقول السرعة مساوقة للحركة، لكن السرعة لها مراتب، هذه المراتب إذا نقيس بعضها إلى بعض سنجد بعضها سريعا وبعضها بطيئا، لكن هذه السرعة سرعة بالمعنى الأخص وليس السرعة بالمعنى الأعم. سؤال: إذا كان الأمر كذلك فالسرعة بالمعنى الأخص التي في قبالها البطء ما هي النسبة بينهما؟ الجواب لا يوجد بينهما تقابل. لماذا لا يوجد تقابل؟ لأنهما مرتبتان من مراتب السرعة والحركة، السرعة بالمعنى العام، مرتبتان من مراتب شيء واحد. وإذا كان مرتبتين من شيء واحد فليس بينهما تقابل. وبعبارة أدق، وبعبارة أدق، السرعة والبطء قسمان، ما هو مقسمهما؟ مقسمهما هو السرعة بالمعنى العام. فحينئذ ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ هي السرعة والحركة، السرعة بالمعنى العام والحركة، لأن السرعة بالمعنى العام والحركة متساويان. فجهة الاشتراك بين السريع والبطيء، جهة الاشتراك هي الحركة، هذا متحرك وهذا متحرك. جهة الاختلاف هي هم الحركة، هم الحركة، هذا مرتبة من الحركة وهذا مرتبة أخرى من الحركة. فجهة الاشتراك هي الحركة وجهة الاختلاف هي الحركة، فيكون التشكيك بينهما تشكيك خاصي، كالتشكيك الموجود بين العلة والمعلول. فإن العلة والمعلول يشتركان في الوجود، ويختلفان أن العلة مرتبة وجودية والمعلول مرتبة أخرى. فإذا السرعة والبطء بينهما تشكيك خاصي، وإذا خلى قاعد عدة، وإذا وجد تشكيك خاصي فمن المستحيل أن يوجد غيرية ذاتية وتقابل، لا نقيضين ولا ضدين ولا ملكة وعدمها ولا متضايفين. فإذا يوجد هنا تشكيك خاصي، فبعد سؤالنا أي نوع من التقابل راح يصير سالبة بانتفاء موضوع أصلا لا يوجد تقابل في المقام. السرعة أي فعلا فعلا يكون في قبالة السكون، أما السرعة بالمعنى الأخص في قبالة البطء. والسرعة بمعنى الجريان والسيلان، هيا سرعة بمعنى نعم خاصة لمطلق الحركة، يعني هي مساوقة للحركة. نعم ثم تشتد وتضعف، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطء الإضافيان، لكن السرعة والبطء الإضافيان مرتبتان من مراتب السرعة والحركة اللي هي السرعة بالمعنى العام. يعني التشكيك بينهما تشكيك خاصي، فلا تقابل بينهما إطلاقا. هذا تمام الكلام عن الفصل الرابع عشر. أي جواب؟ مرد على العلامة. قلنا هذا جواب آخر أيضا ذكره العلامة، لكن ما ذكره بالبداية، ذكره في تعليقه على الأسفار في حاشيته على الأسفار. الجواب الثاني هذا اللي ذكرته الآن لا تصور معنا ذكرته، لا، وإنما هذا أيضا جواب آخر للعلامة ذكره في حاشيته على الأسفار. قال هناك النسبة بينهما، التشكيك بينهما تشكيك خاصي، وإذا كان تشكيكا خاصا فلا تقابل إطلاقا بينهما. أي في الأسفار وليس هنا. الفصل الخامس عشر. طبعا وإن كان الآن بمقدورنا أن نستشكل أيضا إشكال ثاني، أنه هذا الإشكال يعني بعبارة أخرى هو إشكال ثاني، الإشكال الذي ورد على العلامة الآن وهو التهافت في العبارة ليس واردا على العلامة. لماذا؟ لأن هذا الكلام السابق اللي نقلناه وليس بالمتضائفين، وإلا كان إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر وليس كذلك، هذا مو كلام العلامة، هذا كلام من؟ هذا كلام المتكلمين وتبعهم صدر المتألهين، مو كلام العلامة. حتى نجي نقول للعلامة شلون نقول هنا إضافيين وهناك نقول لا ليس كذلك، فالإشكال من أساسه غير وارد على العلامة، ذاك مو كلامه أصلا. لكن نحن نقول لو سلمنا ذلك الإشكال وسلمنا بأن العلامة يقول بذلك الكلام السابق، فالجواب هو هذا. الفصل الخامس عشر في السكون. في السكون نطرح عدة أسئلة. السؤال الأول، ما هو تعريف السكون؟ السؤال الثاني، ما هي نسبة التقابل بين الحركة والسكون؟ السؤال الثالث، هل يتصور سكون في عالم المجردات أم لا يتصور؟ والسؤال الرابع، هل يتصور سكون في عالم المادة أم لا يتصور؟ أما السؤال الأول، لو شنو السؤال الأول؟ ما هو تعريف السكون؟ نقول هناك تعريفان. التعريف الأول قال السكون هو عدم الحركة في موضع أو شيء فيه قابلية الحركة. يعني هذا الكتاب الآن ساكن لكنه له قابلية أن يتحرك أو ليس له قابلية أن يتحرك؟ له قابلية. الآن لو تركته سيقع على الأرض، فهذا شيء الآن لم يتحرك، الكتاب هذا غير متحرك، عدم الحركة. ولكن عدم الحركة في شيء اللي هو الكتاب فيه قابلية أن يتحرك، كالعمى الذي هو عدم البصر في شيء فيه قابلية أن يبصر. ولذلك الجدار لا نقول عنه شنو؟ فلو وجد شيء من الأشياء لا يقبل الحركة أصلا، ففيه سكون أم لا؟ فليس فيه سكون. لماذا؟ لأن السكون هو عدم الحركة فيما يقبل الحركة. أما إذا كان الشيء لا يقبل الحركة فهو ليس فيه سكون، كما سيتضح في السؤال الثالث. هذا التعريف الأول. إذن ما هو تعريف السكون؟ هو عدم الحركة في موضع قابل للحركة. دليل تعريف فلسفي. التعريف الثاني، هذا تعريف الحكماء طبعا. التعريف الأول مختاره الحكماء. دليل سنتكلم عن ذلك في السؤال الرابع. سنقول إن عالم المادة فيه قابلية للحركة مطلقا، لأنه إما جوهر وإما عرض، والجوهر حركته كذا، وسنفصل المطلب. أما التعريف الثاني وهو ما اختاره المتكلمون، قال بأن السكون ليس هو عدم الحركة، وإنما السكون هو ثبات الشيء، ثبات الشيء مع غض النظر عن قابليته للحركة أو عدم قابليته. بعبارة أخرى، ننظر إلى المقولة التي فيها شيء، مثلا الأين، المكان، أن ننظر إلى أين الشيء، فإن كان الأين متغيرا فهو متحرك أم غير متحرك؟ فهو متحرك إذا كان الأين. أما إذا كان الأين ثابتا فذلك الشيء نسميه ساكنا. فالسكون هو ثبات الشيء في العين حسب المثال. فالثبات هو السكون. بعد ما لنا علاقة، يقبل الحركة أو لا يقبل الحركة، هذا بحث آخر. نظرنا إلى الثبات. إذا دققنا، التعريف الأول عدمي لوجودي، التعريف الأول عدم، عدم الحركة، السكون هو عدم الحركة. أما في التعريف الثاني في السكون أمر وجودي وليس أمرا عدميا، لأن السكون هو الثبوت، ثبوت الشيء، ثبات الشيء. ولكن إذا دققنا أكثر نجد أن التعريف الثاني من لوازم التعريف الأول، أي أن التعريف الأول ملزوم والتعريف الثاني شنو؟ لازم. عدم الحركة ملزوم والثبات لازم، ولا إشكال في ذلك، أي لا إشكال في كون اللازم أمرا وجوديا والملزوم شنو؟ أمر عدمي. وهذا تقدم سابقا في مبحث الإمكان في الماهية. في حقيقة الإمكان إذا تراجعون المرحلة الرابعة الفصل السابع في طبعتي صفحة 65، هذا طبعا اللي عندي في صفحة 65، هناك ما هو الإمكان؟ يقول في صفحة 65 أول سطر: وأما كونه لازما للماهية، يعني الإمكان، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن كل ما سواها لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم. يعني شنو لم نجد؟ يعني شو راح يصير الإمكان؟ الإمكان أمر وجودي أم عدمي؟
عدم.
الإمكان شو راح يصير؟ عدم الوجوب وعدم الامتناع. لذلك يقول: وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين، ضرورة الوجوب وضرورة العدم. فالإمكان إيش راح يصير؟ معنى عدمي لو معنى وجودي؟ معنى عدمي، سلب الضرورتين. ولكن لازمه، لازم سلب الضرورتين، استواء النسبة. واستواء النسبة أمر وجودي لو أمر عدمي؟ أمر وجودي، فهي بذاتها ممكنة. وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، يعني هو أمر عدمي، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين. شنو لازم هذين السلبين؟ وهو استواء النسبة. استواء النسبة وهو أمر وجودي، مكانهما مكان السلبين. فيكون الإمكان أمرا وجوديا لو عدميا؟ يكون الإمكان أمرا وجوديا. بلحاظ من؟ بلحاظ اللازم أم بلحاظ الملزوم؟ بلحاظ اللازم. فاللازم وجودي والملزوم عدمي. هنا كذلك نقول: السكون هو عدم الحركة. زين، عدم الحركة أمر عدمي، ما هو لازم عدم الحركة؟ إذا كان الشيء ليس متحركا لازمه أنه ثابت أم متغير؟ ثابت. فالثابت أو الثبوت من لوازم عدم الحركة وليس شيئا جديدا. نقرأ هذا المصدر. في السكون يطلق السكون على معنيين: المعنى الأول أو التعريف الأول خلو الجسم من الحركة. يعني شنو خلو الجسم من الحركة؟ يعني عدم الحركة فيما يقبل الحركة. طبعا هاي فيما يقبل الحركة من الجسم، لأن الجسم دائما هو يقبل الحركة. بس عبر قال خلو الجسم، إذا نظر علما إلى ما يقبل الحركة قبلها أو بعدها. يعني السكون تارة يكون قبل الحركة وتارة يكون بعد الحركة، وهذا شيء واضح. هذا الكتاب الآن ساكن، فإذا حركته تحرك، فالسكون سابق على الحركة. لكن في بعض الأحيان الشيء يتحرك ثم يتوقف ويسكن، فالسكون سيكون لاحقا للحركة. هذا ليس بشيء، يعني السكون إما سابق وإما لاحق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وعلى ثبات الجسم على حاله. وهذا أمر وجودي لو عدمي؟ ثبات، هذا أمر وجودي. على حاله التي هو عليها كما في عينه الذي هو عليه أو وضعه الذي هو عليه أو كمه الذي هو عليه. سؤال: ما هي نسبة التقابل؟ هذا السؤال الثاني. ما هي نسبة التقابل بين السكون والحركة؟ الجواب: هناك قولان في المسألة. القول الأول: ما ذهب إليه الحكماء حيث قالوا بأن النسبة بين السكون والحركة هي التقابل بين الملكة وعدمها. لماذا؟ وانطلقوا من ذلك، من التعريف الأول، فعرفوا السكون بالتعريف الأول. التعريف الأول هو شنو؟ هو عدم الحركة في شيء يقبل الحركة. فالنسبة راح تصير الحركة الملكة هي، والسكون هو عدم الملكة. إذن ما ذهب إليه الحكماء، ناظر علما مبتني على التعريف الأول، هذا القول. لا، القول الثاني: ما ذهب إليه المتكلمون وتبعهم على ذلك نصير الدين الطوسي، حيث قال بأن النسبة بين الحركة والسكون هي نسبة الضدين أو تقابل الضدين. إذا كان تقابل الضدين يعني شنو؟ هما أمران موجودين، وهذا يبتني على التعريف الأول أو على التعريف الثاني؟ وهذا يبتني على التعريف الثاني، لأن السكون سيكون أمرا وجوديا، وإذا كان أمرا وجوديا فراح يصير السكون ضد للحركة، والحركة ضد للسكون، وليس ملكة وعدمها، لأن الملكة وعدمها بين أمر وجودي والآخر عدمي. بعبارة أخرى، إن قلنا بالتعريف الأول وهو أن السكون هو عدم الحركة فنقول بقول الحكماء فالنسبة بينهما هي الملكة وعدم، وإن قلنا بالتعريف الثاني سيكون السكون أمرا وجوديا فلا بد أن نقول بقول المتكلمين فالنسبة أو التقابل سيكون تقابل الضدين، لأنه بين أمرين وجوديين لا بين أمر وجودي. العلامة يرجح من؟ العلامة يرجح قول الحكماء، يعني يقول الذي في قبال الحركة هو التعريف الأول وليس التعريف الثاني، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول والثاني لازمه. الثاني ليس هو المعنى الصحيح بل لازم للمعنى الأول، ولا إشكال في أن يكون المعنى العدمي أو عفوا لا إشكال في أن يكون المعنى الوجودي لازم للمعنى عدمي. وهو ضمير هذا من يرجع السكون يعني بالمعنى الأول، والسكون بالمعنى الأول معنى وجودي لو عدمي، معنى عدمي بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل لها وهو الجسم، فهو معنى عدمي بشكل مطلق أو معنى عدمي مقيد. معنى عدمي مقيد بمن مقيد؟ بكون الموضوع قابلا للملكة، فيكون السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، فالتقابل بينه يعني بين السكون وبين الحركة تقابل العدم والملكة، هذا بناء على التعريف الأول، هذا رأي الحكماء. أما بناء على التعريف الثاني فيكون تقابل أو ضدين. ننتقل إلى السؤال الثالث. شنو كان السؤال الثالث؟ السؤال الثالث أنه في عالم المجردات أكو سكون أم لا يوجد سكون؟ نسأل. الجواب عن ذلك السؤال يحتاج أن سؤال ثاني. في عالم المجردات توجد حركة أم لا توجد حركة؟ يعني معرفة أن في عالم المجردات يوجد سكون أو لا يوجد سكون يبتني على أن المجردات فيها حركة أو ليس فيها حركة. ماذا قلنا سابقا؟ قلنا في المجردات لا توجد حركة لأن المجردات فعلية محضة والحركة خروج من القوة. هذا قلنا سابقا. فإذا كانت المجردات لا حركة فيها فبناء على قول المتكلمين أصلا بناء على قول الحكماء وهي أن النسبة بين السكون والحركة والتقابل هو الملكة وعدمها. إذا استحالت الملكة استحال عدمها. إذا كان الحائط لا يبصر فلا نسميه أعمى. فإذا كان المجرد لا يتحرك فلا نسميه ساكنا لأن السكون هو عدم الحركة في موضع يقبل الحركة والمجرد لا يقبل الحركة. فلذلك لا يصح أن نقول بأن المجردات ساكنة لأن الساكنة هو عدم الملكة في موضع يقبلها والمجردات لا تقبل الملكة وهي الحركة. هذا بناء على قول الحكماء. أما بناء على قول المتكلمين فالسكون أمر وجودي لو عدم وجودي ووجوده وتحققه لا يتوقف على قابلية الشيء للحركة. أصلا ما له علاقة بالحركة. مفهوم وجودي في قبال الحركة. السكون بناء على قول المتكلمين يمكن أن يوجد دون أن توجد الحركة. لماذا؟ لأن السكون ليس هو عدم الحركة وإنما السكون هو ثبات وهو أمر وجودي غير متوقف على ضده الآخر وجودا ولا عدما. فحينئذ يمكن أن نطلق على المجردات أنها ساكنة أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن ذلك حتى لو كانت غير متحركة حتى لو كانت الحركة فيها مستحيلة فإن السكون لا يستحيل. متى يستحيل السكون؟ إذا استحالت الحركة. إذا كانت ملكة وعدم. إذا قلنا بالملكة وعدمها إذا استحالت الحركة استحالت السكون. أما على القول بالضدين إذا استحالت الحركة فالسكون شنو؟ قد يكون ضروريا ليس بمستحيل بل قد يكون ضروريا. إذا المجردات لا يمكن أن تكون ساكنة بناء على قول الحكماء ولكنها يجب أن تكون ساكنة بناء على قول المتكلمين. السؤال الأخير لا هذا مرجع لا مرجع بس سؤال واضح. مرجع التعريف الثاني إلى الأول إذا قلنا بقول الحكماء. يعني إذا اخترنا التعريف الأول نرجع الثاني إلى الأول. أما إذا أنكرنا الأول أصلا فبعد ما نرجع الثاني إلى الأول إرجاعه بناء على اختيار الأول. أما المتكلمين قالوا لا الأول باطل بل التعريف الثاني هو الصحيح. السؤال الأخير حتى نطبق المطلب. السؤال الأخير هو هل يوجد في عالم المجردات سكون أم لا يوجد؟ الجواب لا يوجد في عالم المادة سكون أم لا يوجد؟ الجواب لا يوجد في عالم المادة أي سكون. لماذا؟ لأن عالم المادة إما جوهر وإما والجوهر متحرك أم ثابت وساكن؟ متحرك. والعرق متحرك بتبع الجوهر. نعم نعم. الأعراض الثانية كما تقدم سابقا عندنا أعراض أولى وأعراض ثانية. الأعراض الثانية مثل العين قابل للسكون وقابل لمن للحركة، فقد يكون العين متحركا وقد يكون ساكنا، لكن الجوهر والأعراض بشكل عام هي متحركة ولا يمكن أن تكون ساكنة ولا يكاد. هذا الجواب عن السؤال الرابع. ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني، أي شيء مرتبط بعالم المادة فهو متحرك إلا ما كان آني الوجود. آني الوجود يعني شنو؟ يعني دفعي الوجود. فهذا خارج تخصصا أو خارج تخصيصا؟ هذا راح يخرج تخصصا. ليش يخرج تخصصا؟ لأن الآن أصلا لا توجد فيه حركة، وليس هو زمان، وليس هو حادثا وإلى آخره، وليس هو وجودا ماديا وإلى آخره من الأمور التي ذكرناها في تعريف الآن، لأنه لا زمان له فلا حركة له حتى نقول له سكون وله حركة. كالوصول إلى حد المسافة، الوصول إلى حد المسافة آني أم تدريجي؟ كما في درس السابق هو آني، يعني المماسة، فإن المماسة تقع في طرف الزمان فهو آني الوجود. وانفصال شيء عن شيء أيضا قلنا آني في الدرس السابق لأنه يقع في طرف الزمان. وحدوث الأشكال الهندسية كالمربع والمثلث وغيره فإنها تحصل بالتقاء الخطوط، فبمجرد أن يلتقي الخطان في آن يحصل المثلث، أو تلتقي الخطوط في آن يحصل المربع فهو آني الوجود ونحو ذلك. فإن هذه الأمور آنية الوجود، فيها حركة أم ليس فيها حركة؟ ليس فيها حركة، لأنه أصلا لا امتداد لها، لأن الآني الوجود لا زمان له، وإذا كان لا زمان له فلا امتداد له، وإذا كان لا امتداد له فلا حركة له، لأنه غير قابل للانقسام. هذا تمام الكلام عن فصل 15. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لكن الجسم شيء جسم، يعني الجسم والجسماني مثل الزمان والزمان، الجسم هو امتداده، أما الجسماني هو ذلك الشيء الممتد في الأبعاد الثلاثة، الجسم هو امتداد في الأبعاد الثلاثة، والجسماني هو ذلك الممتد في الأبعاد الثلاثة.